قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الذكر عبادة،
إذا ذكرت ربك فربك معك يحميك ويرعاك ويحفظك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه. إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وسأحدثكم أحبابي عن ما يفعله الحاج إذا قدم إلى مكة المكرمة. إذا قدمت أخي الكريم إلى مكة المكرمة، فإنني كما حدثتكم في الحلقة القادمة سيكون الحجاج على ثلاثة أصناف: واحد منهم حج قارنا، أي أدخل العمرة في الحج، والثاني حج مفردا، أي قال لبيك اللهم لبيك لبيك حج، والثالث حج متمتعا، أي أتى بعمرة في أشهر الحج. هؤلاء لهم أحكام. أما بالنسبة للقارن والمفرد فإن السنة في حقهم أن يطوفوا طوافا يسمى عند أهل العلم طواف القدوم، وهو تحية بيت الله عز وجل. يطوفون هذا الطواف سبعة أشواط، وسوف أحدثكم عن الأحكام ثم أحدثكم عن كيفية الطواف، لكن حتى تكونوا معي في تصور صحيح متسلسل منطقي سائر في مترتب، فأقول هؤلاء عليهم طواف القدوم الذي هو القارن والمفرد، عليهم طواف القدوم، وهو سنة من السنن عند جمهور أهل العلم، وإن كان المالكية يرونه واجبا، لكن الصحيح أنه سنة. إذا انتهى من طواف القدوم فإن في مقدوره أن يقدم سعي الحج، لأن القارن والمفرد ليس عليهما طواف القدوم فله ذلك، وإن أراد أن يكتفي بطواف القدوم فقط وأن يؤجل سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج، سمى طواف الحج وطواف الزيارة، وسوف نتحدث عنه في حينه إن شاء الله تعالى، فهو بالخيار، إن قدمه كفى وإن أخره وجب عليه أن يفعله. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع، هذا الذي تمتع بالعمرة إلى الحج، فإنه إذا وصل إلى مكة فإن عليه طواف العمرة وهو طواف واجب، وعليه سعي الحج وهو واجب، لأن العمرة أركانها أن يحرم بالعمرة من أن يتلبس بالعمرة في الميقات، ثم أن يطوف ويسعى ويتحلل من إحرامه، فهو الآن يجب عليه أن يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يقصر ويتحلل، يتحلل من إحرامه. ومعنى ولهذا سمي متمتعا لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج ثم تحلل ومكث بثيابه، يلبس ثوبه، يغسل يعني يقص شعرا، يقلم أظافرا لو كان أهله عنده إلى آخره، كل ذلك مما يصح له لأنه ليس متلبسا بالإحرام. هذا بالنسبة للمتمتع، وسوف أحدثكم إن شاء الله ماذا يفعله هذا المتمتع في اليوم الثامن، يبقى إلى اليوم الثامن. إذن فهمنا على أن المسلمين إذا وصلوا إلى مكة فإن أحكامهم القارن والمفرد عليهم طواف اسمه طواف القدوم، وإن أرادوا أن يقدموا سعي الحج قدموه، وإن لم يحتاجوا فإنه وإن لم يرغبوا في تقديم سعي الحج فليس ذلك عليهم، يؤجلوه. أما المتمتع فيفعل ما فعل، ثم بعد ذلك يبقى القارن والمفرد بإحرامه، يبقى القارن والمفرد بإحرامه، أما المتمتع فيتحلل من إحرامه. هذا هو ما أحببت أن أنبه إليه في هذه. ثم علينا أن نعلم أحكام الطواف. الطواف بالبيت عبادة، قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولهذا يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، وخاصة في مسألة الطهارة، فأنت لابد أن تكون متطهرا وأن تذهب إلى بيت الله وأن تبدأ طوافك من أمام الحجر الأسود فتكبر مشيرا إليه، ثم تطوف سبعة أشواط. واحذر أن تطوف من داخل الحجر، لا بد أن تطوف من خلفه، خلف الحجر، حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل أصله جزء من الكعبة، لكن قريش يعني وليس كله، لكن ستة أذرع وشبران من الحجر داخل في الكعبة، لكن قريش لما بنت الكعبة لم تستطع أن يكون عندها من النفقة ما تستطيع أن تدخل فيه هذا القسم من الكعبة، فأصبح الحجر من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. المهم أن تطوف سبعة أشواط، وبعد أن تنتهي من الطواف سبعة أشواط تصلي ركعتين. إن استطعت أن تصلي هاتين الركعتين في خلف مقام إبراهيم فبها ونعمت، وإن لم تستطع أن تصليهما خلف مقام إبراهيم فصليهما في أي بقعة من الحرم، ولو أدركتك بعد أداء الطواف أدركتك الصلاة، صلاة الفريضة، فصليت مع الجماعة كفاك ذلك عن الركعتين. إذن نطوف بالبيت سبعة أشواط، وفي هذا الطواف نحرص جدا على أن نبذل جهدنا في سؤال ربنا، تسأل ربك المغفرة والرحمة. بعض الناس يأتي بأدعية خاصة ويقول دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، ليس هناك شيء، ادعو ربك بما فتح الله عليك، ما يسره الله لك من الأدعية ادعو الله فيه، إنما الذي ورد فقط هو ما جاء بين الركنين اليماني وركن الحجر الأسود، أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الذي ورد. أما ما عدا فليس هناك شيء محدد تقول فيه بأنني أنا ألزم نفسي بهذا الدعاء في هذا الشوط أو ألزم نفسي بالدعاء في هذا الشوط. ادعو ربك بما فتح الله عليك، إن شئت أن تدعو ربك فادعو، وإن شئت أن تستغفر وتتوب وتلجأ إلى الله فافعل، وإن لم تتمكن فاقرأ القرآن، وإن لم تستطع فسبح ربك عز وجل، كل ذلك مما تتقرب به إلى الله. لكن أنا أقول لك اعرض حاجتك على الله في هذه المواقع الطيبة المباركة، وأكثر من الدعاء واللجأ إلى الله فيما تريد أن يحققه الله لك من خيري الدنيا والآخرة، ادعو ربك فإن الله لا يعجزه شيء، وتوكل على الله. بعد أن تنتهي قلت لك من الطواف تصلي ركعتين، فإذا انتهيت من الصلاة صلاة الركعتين تكون قد أديت في هذه الحالة الطواف، ثم تبدأ في السعي. إن كنت تريد أيها القارن والمفرد تريد أن تقدم السعي فتوكل على الله واذهب إلى الصفا لكي تسعى، أما إذا كنت لا تريد فابقى على ما أنت عليه. أما أنت أيها المتمتع فيلزمك أن تذهب إلى الصفا والمروة، تبدأ بالصفا، فإذا وصلت إلى الصفا فاحرص حفظك الله على أن تستقبل القبلة وأن تكبر الله عز وجل وترفع يديك عند التكبير ثم ترفعهما في الدعاء فتدعو الله عز وجل. نعم تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، صدق عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده، بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير، ثم ادعو الله عز وجل بما فتح الله عليك، ثم اذهب إلى المروة. فإذا وصلت بين العلمين، سموه الآن العلمين، وهذا هو بطن الوادي قديما، فإن كنت لوحدك يعني ما معك محارم، ليس عندك نساء، لا النساء ولا أنت محرم للنساء، فحاول أن تهرول في هذا المكان. اي نعم، حاول أن تهرول في هذا المكان لأن هذا سنة. اي نعم، حتى تصل إلى أن تصل إلى المروة، فإذا وصلت إلى المروة كذلك فتوجه صوب الكعبة وارفع يديك وكبر الله عز وجل وادعو الله، وهكذا كلما جئت إلى الصفا تفعل ذلك، وإذا جئت المروة تفعل ذلك. تبدأ سبعة أشواط، تبدأها من الصفا وتنتهي في المروة، تذهب إلى الصفا إلى من الصفا إلى المروة هذا واحد، تعود من المروة إلى الصفا وهذا اثنين، وهكذا إلى أن تنتهي في السابع عند المروة. احرص على تطبيق هذه السنن. من السنن التي أحب أن أنبه إليها، أي نعم، في مسألة الطواف مسألتان مهمتان أخرتهما من أجل أن أنبه إليهما، لأنها من السنن التي كاد الناس أن يهجروها. المسألة الأولى الاضطباع. وما هو الاضطباع؟ يعني أن تضع أيها الحاج ثوب الإحرام من تحت يدك اليمنى وتلفه على كتفك الأيسر، هذا الاضطباع، تترك كتفك الأيمن مفتوحا، هذا تسمى سنة الاضطباع. والسنة الثانية هي الرمل. الرمل ما هو الرمل؟ هو أن تسير سيرا أكثر من السير العادي، لكن انتبه أن تؤذي أخاك المسلم أو أن تتسبب في أذى أو أن تزاحمه أو أن تدفعه، عليك أن تطوف بالبيت وأنت تستشعر أن الذي بجوارك على يمينك أخوك وعلى يسارك أمك والذي أمامك قريبك أخوك المسلم أختك المسلمة، ربما كان في سن أبيك كبيرة وربما كان في سن ولدك صغيرة، وربما كان يعني علينا أن نترفق المسلم أخو المسلم. يا أحبابي احرصوا بكل ما أوتيتم من قوة على أن تتعاملوا مع هؤلاء المسلمين وهم إخوانكم. ثم أوصيك يا أخي الحبيب بعد أن وصفت لك يعني ما تفعله إذا دخلت سواء كنت قارنا أو مفردا أو متمتعا، أوصيك أخي الحبيب أن تستثمر أوقاتك في هذه البقعة المباركة الحرم. كيف يا أحبابي؟ الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، هل هي خاصة في الحرم أم في مكة كلها؟ أبشرك في مكة كلها، لكنها في الحرم أعظم، لأنك في الحرم ستكون بجوار البيت والعطايا والفيوض فيه عظيمة، ولأنك في البيت العتيق، ولأن المصلين معك كثر، وكلما كثر الجماعة زاد الأجر، ففيه زيادة في الفضل في المسجد الحرام. لكن لو صليت في مسجد مساجد مكة بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة، إذا أدركت صلاة الجماعة يوما في مكة من الفجر إلى العشاء مع الجماعة فكأنك أدركت صلاة الجماعة 84 سنة، وذلك لا يرفع عنك وجوب صلاة الجماعة، ولكن أقول لك هذا الفضل، الفضل العظيم الذي ادخره الله لنا ومنحنا إياه بأن أعطانا هذه المزية لكي تكثر أعمالنا الصالحة وتزيد وتفيض عندما نستغل هذه الأماكن الخيرة والأزمنة الخيرة. فعندنا الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، على المسلم أن يستثمرها وأن يستغلها في طاعة الله عز وجل وفي أن يستغل وقته في الطاعة. يا أحبابي إن من الأشياء المهمة عند الحجاج أن يشغلوا أنفسهم في غير طاعة الله، إما في جدل وإما في مناكفة وإما في بعضهم بل يشغل نفسه في لهو، فيفتح بعض القنوات الفاسدة أو يتكلم كلاما سيئا. لا، هذه ليست أيامها، هذه أيام يا أخي تريد أن تطهر فيها قلبك وتغسل روحك وتزكي بدنك وتتقرب إلى ربك، استثمرها يا أخي، استثمر هذا الأمر. حتى أن كثيرا من العلماء قالوا إن تسبيحة في مكة بألف تسبيحة فيما سوى، هذا الفضل العظيم يوجب علينا أن نستثمر أوقاتنا استثمارا خيرا مباركا. أسأل الله جلت قدرته أن يجعلني وإياكم ممن حجه مبرور وسعيه مشكور وذنبه مغفور. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، ويسر لنا جميع الأمور يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.